التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تزيح الستار عن سلاحين استراتيجيين حديثين، وهما مسيرة من طراز حيدر 2 وصاروخ حيدر 1. حماس تدعو للنفير وشد الرحال إلى المسجد الأقصى، وهنيا يقول إن كل الخيارات على الطاولة لمواجهة مسيرة الأعلام. قاعدة أمريكية في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور السورية تتعرض لقصف صاروخي مجهول المصدر. تفاصيل النشرة. أقيمت بالقاعدة العسكرية رقم 313 لصناعة الطائرات من دون طيار التابعة للجيش الإيراني مراسم إزاحة الستار عن سلاحين استراتيجيين مطورين، وهما المسيرة من طراز حيدر 2 وصاروخ حيدر 1. وأفادت مصادر تابعة للجيش الإيراني بأن هذه المراسم أقيمت برعاية رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، الذي قام بزيارة تفقدية للقاعدة. وبحسب المصادر فإن الصاروخ حيدر 1 المنتج محليا يبلغ مداه 200 كيلومتر في الساعة، وتصل سرعته إلى 1000 كيلومتر ساعة، ويطلق من الطائرات المسيرة فطرس وكمان 22. للمزيد بشأن هذا الإنجاز الإيراني الجديد نتابع التقرير التالي.
على عمق مئات الأمتار قاعدة سرية استراتيجية للطائرات المسيرة المحلية الصنع يكشف عنها الجيش الإيراني ليؤكد مرة أخرى تفوقه الإقليمي في هذا المجال. القاعدة التي تحمل اسم 313 هي واحدة من القواعد التي تم تصميمها وبناؤها حسب المواصفات الأمنية المطلوبة في المناطق الحدودية، وتضم عشرات الطائرات من طراز كمان وأبابيل ومهاجر وفطرس وكرار، وهي مجهزة بأنواع الذخائر والقنابل والصواريخ الاعتراضية وصواريخ أرض جو ومقذوفات محلية الصنع. القاعدة ضمت أيضا طائرات آرش المسيرة الناسفة وطائرات أميد المضادة للرادارات وأنواع الطائرات المسيرة القتالية المزودة بالقنابل المجنحة بالان وصواريخ شفق وقائم وألماس، وهي مخصصة للقيام بمهام خارج الحدود الإيرانية والمناطق البعيدة. رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أشاد خلال زيارته للقاعدة بالإنجازات التي حققها الجيش الإيراني، مشيرا إلى أن الجيش دأب على تجهيز نفسه بأحدث المعدات والأعتدة العسكرية والتقنية.
نحن من الدول الأولى في المنطقة وحتى في العالم في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة، وهذا إنجاز يضاف إلى إنجازاتنا الكثيرة، لكن أعظم إنجازاتنا هو عدم الاعتماد على أحد، ولا توجد طريقة لإيقاف تطورنا بما فيه قدرتنا في مجال الطيران المسير.
الجيش الإيراني أزاح الستار أيضا عن صاروخ كروز حيدر بمدى 200 كيلومتر، وهو أول صاروخ كروز إيراني يمكن إطلاقه من الطائرات المسيرة. القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي شدد على أن تحسين قدرات الطائرات الإيرانية المسيرة أمر لا يمكن إيقافه، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تعمل على تعزيز قدرتها القتالية بقدر الحاجة وتحقيق هذا الهدف في جميع المجالات. ومع دخول هذه القاعدة السرية الخدمة تحولت إيران إلى القوة الأولى في الطائرات المسيرة في المنطقة.
نبقى في الملف الإيراني، حيث وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان زيارة الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن إلى طهران بأنها مهمة في تطوير العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن المشتركات الكثيرة بين البلدين والطاقة الكبيرة لديهما تمهد الطريق أمام تطوير الثنائية. وجاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في طهران مساعد وزير خارجية جمهورية طاجيكستان مظفر حسين زادة على أعتاب زيارة الرئيس الطاجيكي المرتقبة لإيران. بدوره أكد حسين زادة مساعد وزير خارجية طاجيكستان أهمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، معلنا استعداد بلاده لمواصلة تطوير العلاقات مع طهران. دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشعب الفلسطيني إلى النفير وشد الرحال للمسجد الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية، وذلك قبيل مسيرة الأعلام التي تعتزم جماعات استيطانية متطرفة تنظيمها اليوم الأحد في مدينة القدس. وقالت الحركة في بيان: ليكن يوم الأحد هبة جماهيرية واسعة لشعبنا وأمتنا في كل أماكن وجودهم دفاعا عن القدس والأقصى. وقال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية: إن كل الخيارات على الطاولة لمواجهة مسيرة الأعلام والتصدي لمحاولات تدنيس الأقصى. وأضاف هنية أن الأمة والشعب والمقاومة متأهبون وجاهزون للتعامل مع التطورات في القدس، مؤكدا أن أهل القدس هم رأس الحرب وأن غزة ستبقى الدرع والسيف. خرجت مسيرات غاضبة في مناطق عدة بقطاع غزة مساء أمس احتجاجا على إقامة مسيرة الأعلام الاستيطانية في مدينة القدس اليوم الأحد، وانطلقت المسيرات في دير البلح ومخيم البراج وسط قطاع غزة بمشاركة المئات من المواطنين الذين رفعوا لافتات تحذر الاحتلال من المساس بالمسجد الأقصى. وأكد المتحدثون في كلمات بالمسيرات استعداد الفلسطينيين لمواجهة عدوان المستوطنين وقوات الاحتلال في القدس، وحملوا قادة الاحتلال مسؤولية تداعيات التصعيد المتوقع حال سمح الاحتلال بالسير المسيرة كما يخطط المستوطنون. حول ارتفاع منسوب التوتر في القدس المحتلة بفعل الممارسات العدائية الإسرائيلية مع اقتراب موعد مسيرة الأعلام المزعومة، إليكم التقرير التالي.
يرتفع منسوب التوتر في القدس المحتلة بفعل الممارسات العدائية الإسرائيلية مع اقتراب موعد مسيرة الأعلام المزعومة. وضمن دعوات الاستعداد للدفاع عن المقدسات، دعت حركة حماس لأن يكون الأحد يوما للهبة الجماهيرية الواسعة للفلسطينيين دفاعا عن القدس والأقصى. كما دعت القوى الوطنية بالضفة الغربية للنفير العام وتصعيد المواجهة على نقاط التماس ورفع الأعلام الفلسطينية في كافة الميادين والتجمهر في باب العمود بالقدس المحتلة الأحد ردا على مسيرة المستوطنين. بدورها حذرت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس من عواقب أي اعتداءات أو اقتحام للمسجد الأقصى أو إقامة أي شعائر تلمودية في بحاته. من جهتها حذرت اللجنة الشعبية في مدينة اللد المحتلة من نتائج المسيرة الاستفزازية التي ينوي المستوطنون تنفيذها في المدينة، وأكدت اللجنة أن أهالي اللد سيقفون بالمرصاد في وجه كل من يهدد الوجود الفلسطيني أو يسعى إلى الاعتداء على المواطنين ومقدساتهم وممتلكاتهم.
المقاومة اليوم مستعدة للدخول في مواجهة جديدة من أجل ترسيخ وتثبيت هذه المعادلات التي ثبتتها في معركة سيف القدس العام الماضي، ولن تسمح للاحتلال بأن يغير قواعد الاشتباك أو معادلات الصراع.
وضمن ممارساتها الإجرامية حاولت مجموعة من المستوطنين استفزاز المقدسيين في طريق الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة أثناء تجولهم في شوارع المنطقة. وفي سياق متصل تجمهر عشرات المستوطنين خارج باب الأسباط أحد بوابات المسجد الأقصى وقاموا بالرقص والغناء قرب الباب. من جانبها أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب القصوى عشية المسيرة المزمعة في مدينة القدس خشية تهديدات المقاومة وتفجر الأوضاع، وجندت حكومة الاحتلال عدة سرايا من احتياطي حرس الحدود في إطار الاستعدادات للمسيرة بعد سماحها للمستوطنين بمرورهم من باب العمود والبلدة القديمة. ويخطط المستوطنون لتنظيم مسيرتهم التي سيتخللها اقتحام المسجد الأقصى المبارك الأحد بمشاركة حاخامات وأعضاء كنيسة ورؤساء مجالس وشخصيات عديدة. ويعني مرور المسيرة من الحي الإسلامي وباب العمود تصعيدا غير مسبوق سيجر المنطقة إلى توتر كبير خاصة بموازاة تحذيرات المقاومة الفلسطينية.
تعرضت القاعدة الأمريكية في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور السورية لقصف صاروخي مجهول المصدر. وأفادت مصادر محلية أن القاعدة الواقعة بمنطقة حقل العمر النفطي استهدفت ب12 صاروخا من طراز جراد، مشيرة إلى سماع دوي عدة انفجارات داخل المقر. إلى ذلك قال المرصد السوري المعارض إن القوات التركية قصفت منازل المدنيين ريفي مدينتي تل تمر وأبو راسين شمال غربي محافظة الحسكة. وأشار المرصد إلى تحليق طائرات استطلاعات تركية بأجواء المدينتين بالتزامن مع ضربات بقذائف المدفعية ألحقت أضرارا مادية جسيمة بممتلكات أهالي القرى، ما تسبب بموجة نزوح واسعة. خرج أهالي حلب في تظاهرات غاضبة من القرار التركي بإقامة ما يسمى الشريط الآمن، معبرين عن وحدة الشعب السوري ورفضه كل أشكال الاحتلال. كما شهدت قرى الشمال السوري وقفات احتجاجية أيضا، ففي مدينة تل رفعت تجمع مئات الأشخاص لرفض ممارسات الحكومة التركية وسياسة الترهيب التي تستخدمها ضد قراهم عبر استهدافها بالقذائف بشكل شبه يومي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
كعادتها استضافت ساحة سعد الله الجابري أهالي حلب الغاضبين من القرار التركي بإقامة ما يسمى الشريط الآمن والرافضين له، معبرين عن وحدة الشعب السوري ورفضه كل أشكال الاحتلال.
الممارسات التركية ترتبط دائما مع الممارسات الإسرائيلية، في أي لحظة يقوم فيها العدوان التركي بعدوان على الأراضي السورية يكون بنفس التوقيت أيضا العدوان الإسرائيلي على قواتنا المسلحة، لكن بالتأكيد هذه مخالف لكل الأنظمة والقوانين الدولية.
في وقفة احتجاجية ضد التدخل التركي، ضد قطع المياه عن أراضي عن الشعب في الحسكة، ضد هالمناطق الآمنة اللي بيقول راح يحدث مناطق آمنة في الشمال السوري.
لتشهد قرى الشمال السوري وقفات احتجاجية أيضا، ففي مدينة تل رفعت تجمع مئات الأشخاص لرفض ممارسات الحكومة التركية وسياسة الترهيب التي تستخدمها ضد قراهم عبر استهدافها بالقذائف بشكل شبه يومي.
قل لأردوغان بأن من يحمل مفهوم الشهادة ويرى الوطن غالي وعزيز لن يستسلم ولن يتنازل عن أي شبر من أرض الوطن.
جئنا لنستنكر ونقول له إن شاء الله إن شاء الله لن ينجح مسعاك، ستبقى سورية واحدة موحدة خلف قيادة السيد رئيس بشار الأسد.
توحدت مطالب المحتجين تحت سقف الوطن بضرورة تحرير كل شبر من الأرض السورية، رافضين كل أشكال الاحتلال، مؤكدين حتمية التحرير مهما بلغت التضحيات.
عبارات احتجاجية رفعها أهالي حلب وريفها رافضين من خلالها الاحتلال التركي وممارساته في الشمال السوري.
نهاية النشرة، إلى العناوين. إيران تزيح الستارة عن سلاحين استراتيجيين حديثين وهما مسيرة من طراز حيدر 2 وصاروخ حيدر 1. حماس تدعو للنفير وشد الرحال إلى المسجد الأقصى، وهنية يقول إن كل الخيارات على الطاولة لمواجهة مسيرة الأعلام. قاعدة أمريكية في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور السورية تتعرض لقصف صاروخي مجهول المصدر. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، والذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة وتحليل غياهب الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين وجرائم هذا الكيان المؤقت على الصعيدين الفلسطيني والإقليمي ودسائسه وخططه التآمرية على الصعيد الدولي وزيف شعاراته في تحقيق الحلم اليهودي الزائف بإنشاء وطن قومي لليهود على أرض فلسطين السليبة. في حلقة اليوم نسلط الضوء على سياسة الإعدام الميداني للشهود على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. موضوع حلقة اليوم سياسة الاحتلال في التعامل مع وسائل الإعلام خارج المعاهدات الدولية.
أهلا بكم أعزائي الكرام. ثانية تثير ظروف اغتيال مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة سؤالين مباشرين وسط سيل من الأسئلة عن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع وسائل الإعلام والصحفيين خارج القانون والمعاهدات الدولية ودون أي مساءلة للسياسات الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبي جرائم القتل والاعتداء على الصحفيين. نعم أعزائي الكرام، تكشف عملية اغتيال مراسلة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة شيرين أبو عاقلة ظروف الرصد والترصد التي أحاطت بجريمة الإعدام الميداني التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبو عاقلة أثناء ممارسة نشاطها الإعلامي، حيث استهدفها رصاص القناصة في مقتل أسفل الأذن وهي منطقة لا تغطيها الخوذة التي كانت ترتديها. ويوثق الفيديو الذي بثته بعض الفضائيات مشهد إطلاق الرصاص ضد الصحفيين والذي كان مباشرا ومستمرا ومتعمدا. كما روت الصحفية شذا حنايشة التي كانت أحد الشهود على جريمة الإعدام الميداني لأبو عقلة، وهو ما ذكره أيضا الصحفي علي السمودي المنتج المرافق لشيرين أبو عقلة في تغطية اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين بالضفة الغربية، وقد أصيب هو الأول برصاص القناصة في ظهره. نعم أعزائي الكرام، أما الآن فنستقبل ضيفنا العزيز الأستاذ سيد حميد طالب الباحث السياسي والإعلامي من البحرين. بداية سيد حميد طالب، السلام عليكم. لماذا أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على عملية الإعدام الميداني لأبو عقلة وهي تمارس عملها الصحفي بشكل قانوني؟
مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة هي جريمة حرب جديدة يضيفها الكيان الصهيوني إلى سجله الإرهابي الدموي الطويل، وهذه الجريمة هي تأتي ضمن سياق خوف هذا الكيان وهذا الاحتلال من الإعلام ومن الصورة، الخوف من الإعلام المقاوم الذي ينقل حقيقة ما يجري في فلسطين من جرائم قتل وقمع وتشريد وهدم للمنازل وغيرها من الأعمال. ما كانت تقوم به شيرين أبو عاقلة هو نقل هذه الصورة، ونقل الصورة يعد عمل مؤذي وعمل غير مشروع بالنسبة لسلطة سلطة احتلال قائمة على القتل وملاحقة كل من يقاومها. بناء عليه كانت شيرين أبو عاقلة هي إحدى المقاومات ولكن في خندق الإعلام. ونرى أيضا جرائم هذه الجريمة ضد شيرين أبو عاقلة ليست هي الجريمة الأولى ضد الصحفيين أو الإعلاميين أو العاملين في حقل الإعلام المقاوم بشكل عام، لأنها في التاريخ من غسان كنفاني أو ناجي العلي هذه الجرائم أجريت أيضا ضدهم، يعني جرائم سواء من الإعدام الميداني أو الإغتيال أو غيرها من الجرائم التي ترتكب دائما ضد العاملين في هذا السلك. إنما اليوم هذه الجريمة طفت إلى السطح نتيجة أنها كشفت عن القبح والصورة السوداء الحقيقية للكيان الصهيوني.
مستمعينا الكرام، لا يكفي في جريمة الإعدام الميداني لأبو عقلة والصحفيين الذين لقوا حتفهم قبلها وهم يؤدون عملهم المهني النظر إلى سجل علاقة الاحتلال الإسرائيلي بالمؤسسات والشبكات الإعلامية الدولية التي تغطي الشأن الفلسطيني وسياسات الاحتلال، وتحاول نقل الرواية الفلسطينية للمتلقين في أرجاء المعمورة وإبراز أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. بل نحتاج أيضا إلى النظر في سياسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه القضية الفلسطينية وجميع الأنشطة والأعمال المؤثرة في مساراتها وصيرورتها، ويساعدنا ذلك في فهم المنظور الإسرائيلي وتعامله مع المؤسسات الإعلامية والصحفيين العاملين فيها باعتباره السياق الأشمل الذي تندرج فيه كل سياسات الاحتلال بما في ذلك سياسته تجاه الإعلام، كما يسمح ذلك بفهم سياسات الاحتلال في التعامل مع قطاعات مجتمعية ومجالات أخرى. في هذا السياق سنركز التعليق على ثلاثة محاور ترتبط بسياسات الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع الإعلام وعمليات اغتيال الصحفيين واستهداف الخطاب الإعلامي لقناة الجزيرة، ثم إشكالية حماية الصحفيين المدنيين في مناطق الصراع والنزاع. أعزائنا، مرة ثانية ننتقل إلى ضيفنا الكريم السيد حميد طالب. أرحب بكم بدوري. برأيكم لماذا يصر جيش الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك القانون الدولي الإنساني الذي يكفل حماية الصحفيين من أشكال الهجوم المتعمد؟
بطبيعة الحال أن الكيان الصهيوني أو قوات الاحتلال الإسرائيلية في فلسطين تواصل انتهاك القانون الإنساني الذي يكفل حماية الصحفيين من أشكال الهجوم المتعمد، هذا يأتي نتيجة الإصرار على دعم الكيان الصهيوني من قبل الاستكبار العالمي وفي مقدمتها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لولا هذا الدعم والغطاء السياسي والعسكري أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها من قوى الاستكبار، لما اتجهت إسرائيل بهذه العنجهية وهذه الدموية لاغتيال صحفية في وضح النهار. هذه عملية الاغتيال ليست إلا ترجمة أخرى لما ذهب إليه بعض الحكام العرب من الخيانة للقضية الفلسطينية والذهاب في مسار التطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. هذه هي نتائج لهذا الدعم ولهذا التطبيع. ولنا أيضا أن نرى بأن السكوت عن الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين يميل بالنسبة للغربيين والاستكبار العالمي حيث تميل سياستهم. لنا في جمال خاشقجي مثال آخر، كانت السياسة الأمريكية تقف وأعلنت بأنها لن تسكت عن هذه الجريمة التي ارتكبها النظام السعودي، ولكن اليوم أين وصلت قضية جمال خاشقجي؟ تم السكوت عنها ووضعت في الرفوف إلى حين تقرر السياسة الأمريكية أنها تريد الضغط على الأمراء في السعودية. أما بالنسبة إلى الجرائم في الكيان الصهيوني، هي جرائم ضد الإنسانية، جرائم ضد الصحفيين، جرائم ضد الحياة، جرائم لكل المواثيق الدولية والإنسانية وما يتشدق به الغرب من هذه المعايير. إلا أننا نرى اليوم الغرب يسكت أمام هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، مما يدفع الكيان الصهيوني إلى المزيد من الجرائم وإلى الإنعام في قتل وسلب حقوق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والمسلمة أيضا.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية. محورنا لهذا الأسبوع سياسة الاحتلال في التعامل مع وسائل الإعلام خارج المعاهدات الدولية.
أيها الأخوة والأخوات، يشير سجل الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية التي استهدفت الصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العقدين الماضيين إلى الجمع بين أشكال مختلفة من الاعتداءات، الضرب والاعتقال والقتل وقصف وتدمير مقار وسائل الإعلام. وعلى الرغم من التنافر الظاهر بين هذه الانتهاكات، فإنها تكشف خصوصية السياسة الإسرائيلية ومنظورا ناظما للتعامل مع وسائل الإعلام، حيث تشير الشواهد والحالات التي توثقها تقارير المراكز الفلسطينية والمنظمات الدولية وكذلك الوقائع التي جرت في الحروب المتتالية على غزة، بما في ذلك الحرب الأخيرة التي شنها الاحتلال على القطاع في مايو آيار 2021، إلى ثلاثية المنظور الذي تنبني عليه هذه السياسة، وهو يشمل الإرهاب والترهيب والردم. كيف ذلك؟ وما الحدود الفاصلة والواصلة بينها؟ أعود إليك أستاذ سيد حميد، يعني هل تعتقد أن سياسة الإرهاب الإسرائيلية التي تستهدف التصفية الجسدية والإعدام المادي للآخرين منهج مخصوص بالتعامل مع وسائل الإعلام والمجتمع الصحفي فقط، أم أنها تعد ركيزة أساسية وعنصرا مكونا لجوهر السياسة الإسرائيلية؟
بلا شك بأن جريمة قتل شيرين أبو عاقلة على يد الكيان الصهيوني هو جريمة أخرى تأتي على رأس قائمة طويلة من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وليس أولها قتل الطفل ووالد محمد درة اللي ترسخت في أذهاننا وكبرنا على هذه الصورة المروعة واللي كشفت في حينها عن الوجه القبيح لهذا الكيان. هذه الجريمة هي تأتي ضمن قائمة طويلة من الجرائم تمتد من أول لحظة من تأسيس هذا الكيان من المذابح التي نفذت في فلسطين منذ أربعينيات القرن الماضي، وليست هذه آخرها. القتل والمذابح والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين هي ركيزة أساسية لدى هذا الكيان. لماذا؟ لأن هذا الكيان كيان غير شرعي، كيان محتل، كيان يريد أن يستوطن أرض ويخرج أهلها منها، وأيضا اليوم يندفع أكثر في هذه الجرائم. اليوم هناك جريمة ضد الإنسانية بحق شيرين عاقلة، هناك جريمة ضد الإنسانية بحق المعتقلين في المعتقلات الإسرائيلية، هناك جرائم ضد الإنسانية حين يريد هذا الكيان أن يمس المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، هناك جرائم ضد الإنسانية حين يستمر هذا الكيان في تشريد الفلسطينيين ومنعهم من العودة إلى بلادهم، جرائم ضد الإنسانية ترتكب حين يقوم هذا الكيان بهدم منازل الفلسطينيين في كل يوم، جرائم ضد الإنسانية حين تحاصر غزة بشعبها من كل الجهات. هذه جريمة عصر يسكت عنها العالم، لكن العزاء، أختم بهذه على عجالة، العزاء أمام هذه الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني هو وجود جبهة ومحور مقاوم للكيان الصهيوني سينهي وجود هذا الكيان وهذه الغدة السرطانية في فلسطين وفي عالمنا العربي والإسلامي بإذن الله، وهذا أملنا الكبير، وبإذن الله كما وعد قادة هذه المحور لأننا قريبا سنصلي في القدس بإذن الله.
أعزائنا الأفاضل، ليست هناك أدلة وبراهين أكثر وضوحا لإرهاب السياسة الإسرائيلية ضد وسائل الإعلام والصحفيين العاملين فيها من عمليات القتل والإعدام الميداني للصحفيين والإعلاميين بعد الرصد والترصد، وأيضا حالات الاستهداف المباشر المؤدي إلى عاهة مستديمة أثناء أداء نشاطهم وعملهم المهني. وتضج تقارير المنظمات الفلسطينية والدولية بالمتابعة اليومية لأشكال الإرهاب المادي للصحفيين كما ذكر آنفا، وقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى اليوم بقتل 55 صحفيا فلسطينيا خلال ممارسة نشاطهم الإعلامي منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، وفي العدوان الإسرائيلي على غزة فقط الذي استمر 50 يوما صيف 2014 قتل القصف الإسرائيلي 16 صحفيا فلسطينيا.
نعم أعزائي الكرام، يجب أن نلاحظ هنا أن سياسة الإرهاب التي تستهدف التصفية الجسدية والإعدام المادي للآخرين ليست منهجا مخصوصا في التعامل مع وسائل الإعلام والمجتمع الصحفي، ولا هي نزعة شاذة في التعامل مع هذا القطاع المجتمعي، بل تعد ركيزة أساسية وعنصرا مكونا لجوهر السياسة الإسرائيلية في دعم ركائز الاحتلال وتوطين أساساته وأركانه، ما يجعله سياسة الإرهاب عملا مؤسسا ومنظما ومعبرا عن كيان الدولة التي تبذل وسعها لإلغاء وجود كل ما تراه مناقضا لوجودها. وهذا ما يشير إليه واقع الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث القتل والإعدام الميداني اليومي للنساء والشيوخ والشباب والأطفال دون أن يشكل هؤلاء أي خطر على قوات الاحتلال.
وتمتد هذه السياسة لتشمل قطاعات مجتمعية مختلفة وبعض المجالات والأنشطة المؤثرة في مسارات القضية الفلسطينية، مثل الاستهداف المباشر للمشاركين في حركات التضامن المحلية والدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويمكن أن نشير هنا إلى مقتل 9 من الناشطين الأتراك في عملية اقتحام القوات الإسرائيلية لسفينة مافي مارمارا التي حاولت كسر الحصار على غزة في مايو أيار 2010، وقبل هذه الحادثة تعرضت الناشطة الأمريكية راشيل كوري لإعدام ميداني خارج القانون بعد أن دهستها إحدى جرافات الاحتلال الإسرائيلي في مارس آذار 2003 خلال محاولتها منع هدم بيوت المواطنين في مدينة رفح بقطاع غزة.
أيها الأحبة، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء حتى الأسبوع القادم.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في محطة أخرى من برنامجكم نساء من إيران، آملين أن تمضوا معنا دقائق مفيدة وممتعة في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنلتقي من خلالها مع شخصية أخرى من الشخصيات النسائية البارزة والمتميزة في جمهورية إيران الإسلامية، فكونوا معنا.
مستمعينا الكرام، لا شك في أنكم قد سمعتم بعض المعلومات عن صعوبة العمل في المناجم ومشاق هذا العمل الشاق الذي يتم في الأنفاق المظلمة في أعماق الأرض. وبشكل عام، فعندما يدور الحديث عن العمل في المنجم فإننا نجسم في أذهاننا الأعمال الخاصة بقوة الرجال وقدرتهم على ممارسة النشاطات المجهدة، والصور التي نراها للعمال في المنجم تؤيد في الغالب هذا الموضوع، وهو أن العمل في المنجم يعتبر عملا خاصا بالرجال، وهذه الحقيقة لا علاقة لها بالمنطقة الجغرافية، ورغم أن هناك خطوات إيجابية قد خطيت لدخول النساء في هذه الصناعة، ولكن حضورهن في هذا المجال ما يزال ضعيفة، كما أن الدراسات في هذا المجال تظهر أن صناعة المناجم فيها مسافات تفصل بين النساء وبين هذه الصناعة.
مستمعينا الكرام، وقد تعرفنا على بعض من السيدات من الصعب تصديق حضورهن في تلك الأجواء المظلمة والعميقة، وهؤلاء النساء يعتبرن أنفسهن أعضاء في الجمعية الكبرى للنساء الإيرانيات المقتدرات، وإذا ما تهيأ الطريق فإن بإمكانهن أن يؤدين دورا مؤثرا في تحرك اقتصاد البلد. تقول إحداهن إن الوصول إلى بلد متطور ورسم مستقبل زاهر له لا يتحققان إلا في ظل مشاركة شريحة النساء الكبرى في إيران.
نعم، وتعتبر المهندسة مهناز ميرزائي أول امرأة وطأت قدمها الأنفاق العميقة للمناجم ووقفت لتعمل بين المئات من العمال، وهي تعمل في المناجم منذ 14 عاما، وهي الآن مديرة منجم الفحم الحجري في منطقة ساروباردي بمحافظة كرمان، وقد ولدت عام 1980 في مدينة زاراند بكرمان، وأدى اهتمامها بموضوع المناجم إلى أن تختار أصعب الأعمال في العالم، وهي تقول في هذا المجال:
أحببت هذا العمل منذ مطلع شبابي، ولذلك قررت أن أدرس في الجامعة في فرع هندسة المناجم، فقدمت الامتحان وقبلت في هندسة المناجم فرع الاستخراج بجامعة الشهيد باهونر، وأصبحت خبيرة مناجم بما يتناسب مع فرع الدراسي.
نعم مستمعينا الكرام، ولا شك في أن العمل كمهندس أمن في منجم للفحم الحجري والدخول في جوف منجم يبلغ طوله 4000 من الأمتار وعمقه حوالي 100 متر في باطن الأرض يعتبر عملا في غاية الصعوبة بالنسبة إلى سيدة شابة، ولكنه بالنسبة إلى مهناز ميرزاي المهندسة الشابة التي تتولى مسؤولية توفير الأمن في منجم الفحم الحجري في منطقة ساروباردي بمحافظة كرمان، تحول إلى قسم من حياتها وعملها، وهي تصرح قائلة في هذا المجال:
في اليوم الذي جئت فيه إلى هنا للإطلاع على العمل اندهش لرؤيتي كل العمال والمسؤولين، فقد كان من العجيب لهم أن تأتي امرأة للعمل هنا، وقد قال الشخص الذي كان من المقرر أن يريني الأقسام المختلفة في المنجم: يجب أن تري الأقسام الداخلية من النفق أيضا. فقلت: لا مشكلة في ذلك. وعندما دخلنا ذهب بي إلى أصعب النقاط في النفق، بمعنى أننا اضطررنا في بعض المواقع أن نزحف على صدورنا، ولعله تصور أنني سأغير رأيي بعد أن أرى مصاعب العمل. ولكنني عندما خرجت من النفق وسألني عن رأيي قلت: أنا جاهزة للبدء بالعمل. فنظر إلي وهو لا يكاد يصدق. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. نتحدث اليوم حول شخصية السيدة مهناز ميرزاي.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا بزميلتي عليا صالح معي في برنامج نساء من إيران. مستمعينا الأحبة، العمل في المناجم لا يمثل مهنة محببة إلى النساء، ولكنه قد يكون جذابا. والمناجم لم تصمم لحضور النساء فيها، وظروف العمل فيها لا تحرك رغبة النساء كثيرة، ولكن نقاط الضعف هذه لا تعني عدم إمكانية تقدم النساء في هذا المجال. وعندما اختارت السيدة ميرزاي هذا العمل لم يكن لهذا المنجم مهندس وجيولوجي، ولذلك فقد كانت ضغوط العمل كبيرة عليها، فهذه المهندسة الشابة كانت تضطر كل يوم إلى أن تدخل في الأنفاق وتتفقد مشغل الاستخراج، وهي تقول حول قبول المرأة في هذا العمل:
منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه جو العمل في المنجم كان كل زملائي من الرجال، ولكن هذا الموضوع لم أكن أواجه فيه تعقيدا من نوع خاص، ومع ذلك فإن بعض الزملاء لم يكونوا على أي حال ينسجمون مع هذه الحالة ويرضخون لها، ولم يكونوا يرغبون في أن تديرهم امرأة. كانوا يقولون: على المرأة أن لا تصدر الأوامر لنا، أو كيف بإمكان المرأة أن تدخل في أعماق الأنفاق. ولكن وبعد فترة رأوا خلالها تقدمي في العمل، ثم أصبحت بعد ذلك مديرة منجم الفحم الحجري في منطقة ساروباردي، وأدركوا أنني عضو مؤثر ومفيد فانسجموا معي، وهم الآن يدعمونني ويدافعون عني. وفي الحقيقة فإن الإنسان حينما يثبت أنه قوي ومقتدر فإنهم سوف لا ينظرون إليه على أنه امرأة فحسب، بل سوف يحظى باحترامهم وثنائهم باعتبارها مديرا.
نعم، والآن فإن تواجد المهندسة مهناز ميرزاي في منجم للفحم الحجري مهد الطريق لحضور نساء أخريات في مجال الأعمال المنجمية، وهي نفسها تقول: جاءت حتى الآن عدة نساء للعمل هنا، وبالطبع فإن البعض منهن انصرفن عن العمل هنا منذ اليوم الأول بعد أن شاهدنا ظروف العمل ومحيطه، ولكن البعض الآخر منهن بقينا وهن الآن يعملن في مناجم أخرى.
نعم مستمعينا الكرام، في الحقيقة فإن النساء في جمهورية إيران الإسلامية أثبتن من خلال جديتهن وقدراتهن أن الإسراع في عملية التنمية الاقتصادية وتحقق العدالة الاجتماعية سيكون لهما دون شك تأثير كبير في مسار التنمية وتطور الموارد البشرية كما ونوعا، ولكن شريطة أن ينظر إلى المرأة باعتبارها قوة فاعلة وبناءة، وذلك من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية. وقد ورد التأكيد في خطابات سماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله دوما على نشاط النساء واستغلال هذا العامل البالغ الأهمية، حيث يقول في هذا المجال:
مجال النشاط والجهود العلمية والاقتصادية والسياسية للنساء مفتوح بشكل كامل، وإذا ما أراد شخص أن يحرم المرأة من العمل العلمي ويمنعها من النشاط الاقتصادي أو يحرمها من بذل الجهود في المجالين السياسي والاجتماعي، فإنه يكون بذلك قد تصرف بما يتعارض مع حكم الله. فالنساء بإمكانهن المشاركة في الأنشطة ضمن نطاق قدراتهن الجسمية وضروراتهن، ورأي الإسلام هو أن الضغوط والإجبار يجب ألا يفرض على المرأة في مجال النشاط العلمي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وفي نفس الوقت فإن علينا ألا نعمد إلى وضع الموانع والعراقيل في طريقها.
كل الشكر لكم على طيب المتابعة مستمعينا الكرام، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج نساء من إيران.
حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله تعالى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
احجاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها، احجاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها، احجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل. احجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم. احجاية ويا هنية
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. تحية حب ووفاء وإجلال وإكبار من مواطن عراقي إلى الروح الشامخة والقلم الناطق باسم الشرف والإباء العراقي، إلى روح الشاعر الكبير المناضل مظفر النواب. هاي القامة الشعرية النادرة اللي كانت كل كلمة من كلمات أشعاره الفصيحة والشعبية تعبر عن مبادئ ومسلمات الشخصية العراقية بكل انتماءاتها العرقية والطائفية. العراقيين مهما يكون انتماءهم واختلافهم يتوحدون ويصيرون صوت واحد إذا انطلقت الكلمات من أدب وديوان مظفر النواب. مظفر النواب الله يرحمه كان ينطق عن كل عراقي أصيل بكل أشعار الوجدانية والعاطفية والسياسية. ونذكر كل العراقيين أنه شاعرنا الكبير هذا هو من أوائل ضحايا الزمن الجميل عند البعض. للأسف أكو من يحنون لأيام صديم. نذكرهم أنه مظفر النواب من 68، يعني من أول سنة استلم بيها البعث الحكم بالعراق، عارض النظام، ونظام البعث حكم عليه بالإعدام. ونذكر كل ذيول أمريكا والصهيونية بالعراق أنه شاعرنا الكبير كان حسيني المنهج، مو هو اللي خاطب الإمام الحسين عليه السلام ويقول: تعلمت منك ثباتي وقوة حزني وحيدا، فكم كنت يوم الطفوف وحيدا ولم يكن أشمخ منك وأنت تدوس عليك الخيول، إلى أن يقول: بكى الله فيك بصمت وتم الكتاب فدمعك كان ختام النزول. مظفر النواب رحمة الله عليه من خلال انتماءه للنهج الحسيني يتبنى نهج المقاومة وينتمي إلى محوره، مو هو اللي خاطب السيد الشهيد عباس الموسوي رحمة الله عليه بمناسبة تشييعه ويقول له: محفة راحات تموج بنعشه، كأنك سماوات إلى الله ترفع، إلى أن يقول: دماؤك ما زال الحسين مقاتلا ولحمك ما زالت هناك الأصابع، وجبهتك الزهراء ترسم في الثرى، فلسطين للأجيال ما أنت راكع. ويخاطب سيد المقاومة السيد حسن نصر الله الله يحفظه ويقول له بمناسبة الانتصار سنة 2006: يا سيدي حسن، في جنبك الخوف أمان، يتلفع نصر الله إذا جاء بآيات القرآن، هذا الفتح من الله ومن مارون الراس لا من عند الأمريكان، فسبح بحمد ربك واستغفره، لن تبقى حيفا هادئة بعد الآن. مظفر النواب كل مقاومة حتى بشعر الشعبي، فتحية إله، ونسأل الله تعالى أن يتغمد برحمته ويجعل كل كلماته إن نشرت الوعي المقاوم بين الناس في ميزان حسنات.
ميلا وردات الخزامات القدسم، ميلا لا تنقطن كيح الفوق الدم، ميلا وردات الخزامات القدسم، جرح صويحي بعطابة ما يلتم، لا تفرح بدمنا لا يلقطاعي، صويحي بمن يموت المنجال داعي، لا تفرح بدمنا لا يلقطاعي، صويحي بمن يموت المنجال داعي، صويحب من يموت المنجال داعي، صويحب من يموت المنجال داعي.
وبمناسبة اللي شفناها بتشيع شاعرنا الكبير مظفر النواب الله يرحمه من استقبلت جماهير المشيعين وفد الحكومة بالإحجار وشعارات التنديد بالفساد، الناشد سياسيين وكتلنا السياسية أن ينهون بويا الانسداد السياسي ويشكلون حكومة عدها من القوة بحيث تحتضن النخب العراقية من أمثال شاعرنا الراحل مظفر النواب الله يرحمه، حتى من تقدم أدب المواساة والتقدير والاحترام للنخب العراقية ما تكون ضعيفة ومنبوذة من قبل الشعب اللي بحيث حتى ما يتقبل منها احترامها وتقديرها. يا جماعة الخير، يا سياسيين وزعماء كتلنا السياسية، الانسداد السياسي اللي وصلتوا إلى البلد ديهين كرامة البلد وديسبب انتهاك صارخ لسيادة العراق على أرضه وثرواته من قبل جهات داخلية وخارجية، وينهم ذول المدوخين بالسيادة والسيادة خط أحمر وينهم عن انتهاك السيادة العراقية اللي يصير بالليل والنهار؟ انتهاك السيادة من قبل الجهات الخارجية هذا الشيء معروف بالنسبة لنا ومو عجيب، لكن انتهاك السيادة ومخالفة الدستور من قبل جهات داخلية بسبب الانسداد السياسي اللي أوجدته الكتل السياسية ليوصل إلى حد الاستهتار. شنو كردستان تخالف قرار المحكمة الاتحادية وتهاجم القضاء لأنه أقر بعدم دستورية قانون النفط والغاز بإقليم كردستان وتشتكي بمحكمة أمريكية؟ لا مو بس هاي، يطالبون بتدخل مجلس الأمن الدولي بالموضوع. إيه يعني أربيل دا تقول لبغداد عمي أنا عاصمة وانت عاصمة وأنا دولة وانت غير دولة، شابو إيش ظل من السيادة يا بعد بيتي؟ شكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا اخوكم كريم ابو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
روحي بحبك هائم مشغول، والقول أبعد قصده التمثيل، فلأنت أعلم بالفؤاد وحاله، رب وعبد فالكلام يطول. أنت أعلم بالفؤاد وحاله، رب وعبد فالكلام يطول. روحي بحبك هائم مشغول، والقول أبعد قصده التمثيل، فلأنت أعلم
ينساب حبك في كياني كله نبضا زكيا كالعبير يجول والفكر يبقى في هواك محلقا كالطير في عرض السماء يصول وأعيش فوق الأرض لكن وجهتي ومطامحي الكبرى إليك.